ازيكم يا شباب؟ معاكم حلقة جديدة من بودكاست البرمجة متوال. زي ما كنا متابعين خلال الفترة اللي فاتت في ميركاتو الزمالك، ماتشات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، النهاردة هنستضيف واحد من أميز الصحفيين في الكرة الأفريقية وهو محمد عبد العاصي. هيكلمنا أكتر عن ميركاتو الزمالك والأهلي بالنسبة للأجانب، حظوظ فرق زي سان داونز والترجي والوداد والرجاء، خاصة بعد التدعيمات الكبيرة اللي هم عملوها، ونعرف مع بعض خريطة الكرة الأفريقية السنة دي هتكون عاملة إزاي في ظل وجود 6 منافسين قوية جدا على بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهل الزمالك يقدر السنة دي إن هو يقتنص اللقب السادس ليه اللي الجمهور بيحلم بيه بقاله أكتر من 20 سنة.
محمد، ايه الاخبار؟ يعني اتمنى ان احنا الحلقه تكون سهله وخفيفه عليك. احنا النهارده هنتكلم عن الكره الافريقيه، الصفقات اللي عملها الاهلي وزمالك، الترجي، الوداد، الرجاء، سان داونز، عامه بشكل عام حظوظ كل فرقه في البطوله. فيلا بينا نبدا الحلقه مع بعض. حابب اعرف رايك في صفقات الزمالك. الزمالك اتجه لان هو ينزل معدلات الاعمار السنيه، راح جاب لعيبة زي الوردي، نداي، سامسون، لعيبة كمعدلات أعمار أصغر، كرواتب أقل طبعا من لعيبة في فئات زي بن شرقي وساسي وخالد بوطيب، في ظل وجود مدرب كبير زي فريرة. إيه رأيك في حظوظ الزمالك والموضوع ده كله بشكل عام؟
في البداية أهلا بيك يا يوسف، أنا سعيد إن أنا معاك في المرة الأولى في البودكاست بتاعك، وأنا عايز أقول لك إن هو من الحاجات الجميلة اللي ظهرت مؤخرا، فكرة جديدة، فكرة ممكن تكون جديدة في مجال الرياضة، إن إحنا نشوف حد بدأ يخرج من نقطة المعتاد دايما إن الناس تعمل برنامج في التلفزيون أو على اليوتيوب أو فإن إحنا نشوف حاجة زي كده. أنا طبعا مبسوط بالفكرة بتاعتك، وإن شاء الله تبقى بداية إن أنت تنجح وفي يوم من الايام تبقى موجود مذيع في راديو يقول ان انت تستحق الموضوع ده كله، وبرضه بنرحب بكل اللي بيسمعونا، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه كده ونقدر نتكلم في كل المواضيع كده ان شاء الله.
انا اسعد وربنا يخليك بصراحة على كلامك، بسطني جدا.
حبيبي جو تسلم، ربنا يخليك.
يلا خش في الموضوع بقى في الزمالك.
ماشي، نبدا بايه كده ان شاء الله؟
يعني الزمالك عامة ضم صفقات بمعدلات اعمار اصغر بمرتبات اقل، فانت ايه رأيك عامة في توجه الزمالك اللي تبعه في الصفقات؟ يعني
هو التجربة فريرة في نهاية الموسم بأن هو يعتمد على الشباب، شجعت إدارة الزمالك إن هي تبدأ تدور دايما على اللعيبة اللي أعمارها صغيرة اللي تقدر تدخل مع الفريق، ما بقاش عندهم فكرة إن احنا بندور على لاعب النجم الكبير اللي سنه خلاص داخل على 30 سنة، فهيجي يقدم للنادي موسم أو موسمين. يمكن برضو الفكرة كويسة لكن تنفيذ الفكرة مش كويسة، لأن الزمالك للأسف برضه مصمم ان هو دايما يعمل عقود اللعيبه بتاعته 3 مواسم فقط، خصوصا ان انت بتشتري لاعب عنده 24 سنه او 25 سنه، فانت لما تعمل له عقد 3 سنين ده غلط، يعني ده غلط كبير، ان فكره ان اللاعب بعد نهايه عقده او اخر موسم لعقده هيبقى عنده 27 او 28 سنه، ففكره ان هو لسه هيبقى قدامه وقت كبير في الكوره. فانا كنت اتمنى ان عقود لعيبه الزمالك تبقى 4 او 5 مواسم، والمفروض ان الموضوع ده يعالج. حاجه تانية ان انت طبعا مش تبقى تحت رحمه اللاعب، هيجدد ولا مش هيجدد، طب هو عايز رقم كبير للتجديد، فطبعا لما يكون ملزم بعقد 4 او 5 مواسم هيبقى ماديا ومستقبليا حلو او في مصلحه النادي. شفنا الزمالك كان بدا فتره الانتقالات بتاعته بالتعاقد مع زكريا الوردي ومع ابراهيم نضاي. صفقه زكريا الوردي جايه صفقه انتقال حر من الرجاء. زكريا الوردي كان من واحد من افضل لعيبه الوسط اللي ظهروا في المغرب خلال المواسم الماضيه. يمكن لو هنتكلم بقى راي فني، انا كان عندي تحفظ على الصفقه، انا كنت شايف دايما ان الزمالك لو عاوز اولويه للاعب في المركز ده يا اما يجيب لاعب سته يكون قوي يقدر يعوض غياب طارق حامد، وطبعا تعاقد مع نبيل دونجا بعدها، لكن انا كنت شايف ان ممكن كان الاولويه للزمالك انه يتعاقد مع لاعب 6 قوي اجنبي، او يتعاقد مع لاعب 8 يكون عنده مختلف شويه عن بروفايل امام عاشور، حد يكون قريب اكتر من البروفايل بتاع فرجاني ساسي، عنده كوره في الملعب يقدر يوفر استحواذ اكتر للفريق على الكوره، يقدر يعمل مداوره في الملعب، يقدر يوفر للفرقه استحواذ، يقدر يساهم في بناء اللعب. لكن احنا دلوقتي جبنا واحد نفس البروفايل بتاع امام عاشور، يمكن فكره فريرا انه يحاول انه يرجع تاني ل 4-3-3 زي ما كان في البدايه قبل ما يحولها ل 3-4-3، وده كان ممكن يكون سبب خلاه يتوجه لاختيار زكريا الوردي، ان احنا دلوقتي يكون الفرقه فيها ثلاثه ممتازين في نص الملعب في الضغط واستخلاص الكوره وبدنيا اقوياء، لو سواء زكريا او امام عاشور او نبيل دونجا لما يخف، دي كلها ممكن امور تساعد الزمالك ان هو يتحول ل 4 3 3. لكن انا كنت شايف ان ممكن الزمالك يكون محتاج حد عنده كوره اكتر او حريف اكتر مختلف شويه عن امام عاشور في المركز ده. صفقه ابراهيم انضاي انا مبسوط من ان الزمالك فكر في لاعب زي ابراهيم انضاي، لاعب عارف الدوري المصري، لاعب هداف، يمكن هو مختلف تماما عن بن شرقي. بن شرقي الجناح اللي كان بيصنع لعب اكتر، الجناح اللي كان فرق بتطلع عليه، الجناح اللي بيهدد اللعب. لكن ابراهيم انضاي هو جناح منطلق، بروفايل شبه بروفايل زيزو، هي وحشه في نقطه ان هو مش هيدي لك تنوع كتير او مش اختلاف كبير عن زيزو، لكن هيدي لك قوه تانية متمثله مع زيزو ان هو تهديفيا عالي. ابراهيم انضاي ارقامه التهديفيه كل موسم بتبقى عاليه، يعني ممكن ابراهيم انضاي يوفر للزمالك ان هو يسجل للزمالك اكتر من 10 اهداف في الموسم، نفس الفكره في مع احمد سعيد زيزو. فابراهيم انضاي انا شايف ان هي صفقه ممتازه، ممكن الزمالك يحتاج لتدعيم المركز ده تاني في يناير او في الصيف اللي جاي. لكن اجمالا صفقه ابراهيم انضاي انا شايفها ممتازه جدا. الصفقه اللي كانت مفاجاه بالنسبه لي كانت سامسون اكينيولا، المهاجم اللي جاي من كاراكاس الفنزويلي. سامسون مهاجم صغير، مهاجم ظهر بشكل كويس جدا في فنزويلا، لكن هي كانت مفاجاه بالنسبه لي ان الزمالك يتحرك لسامسون، لانه كان الزمالك بيدور، او التجربه كلها فكره ان الزمالك كان بيدور على مهاجم يكون قوي عنده نسبة أهداف عالية يقدر يوفر أهداف كتيرة للفريق، خصوصا إن سيف الجزيري بداية الموسم الماضي معاه ما كانتش كويسة، نهى الموسم بشكل أفضل. لكن كان ممكن الزمالك يبص لمهاجم أفضل من كده، فالصفقة كانت مفاجأة بالنسبة لي بصراحة، خصوصا إن الزمالك في نفس الوقت كان بيتفاوض مع جويل تاجو اللي هو المهاجم بتاع ماريتيمو البرتغالي. جويل مهاجم ممتاز وكان ممكن يبقى هو الإضافة القوية للزمالك، لكن في الاول وفي الاخر سامسون لعب تحت السن، ظهر بشكل كويس جدا. انا بتكلم نقطه ان هو كانت صفقه مفاجاه بالنسبه لي، ان كانت ان انا كانت ما كانتش متوقعه، لكن مش قصدي على مستوى اللاعب الفني. انا متوقع ان سامسون مع الوقت ومع التطور ومع الشغل مع فريرة هيجي منه ويبقى واحده واحده من هدافين الزمالك. الزمالك نجح ان هو محليا او اكبر حاجه الزمالك نجح فيها في الميركاتو الحالي هو الدعم بالصفقات المحليه، التعاقد مع عمر جابر. طبعا ليه برضو الزمالك اتجه للتعاقد مع عمر جابر؟ الزمالك كان اولويته ان هو يستعيد عمر كمال عبد الواحد، لما فشل كل المحاولات مع فيوتشر في الحصول على عمر كمال عبد الواحد، تم عرض اكتر من اسم على فريرة: عمر جابر، خالد عبد الفتاح، ظهير ايمن سموحه، وهشام صلاح ظهير ايمن للاتحاد السكندري. فريرة اول ما اتفرج عليهم بعدها رجع لامير مرتضى منصور: انا عاوز عمر جابر يمين شمال، انا عاوز عمر جابر، ما مش مقتنع بخالد عبد الفتاح ان هو يكون اساسي في الزمالك وانه يكون احسن من الموجودين، ولا مقتنع بهشام صلاح ان هو يكون احسن برضه من الموجودين او المتاحين في الزمالك. طبعا ده كله تعويض لرحيل حازم امام. الزمالك عنده نقص في المركز ده، احنا ما عندناش تقريبا حد بيلعب وينج باك غير سيد نمار، باعتبار ان حمزه المسلوسي بقى بيلعب مدافع ثالث في الفرقه، فطبعا محتاجين حد يزود المنافسه بتاعت في المركز ده مع اللعيبه، فتوقع الاختيار على عمر جابر. في البدايه صفقه دونجا نقدر نقوله احسن تعويض لرحيل طارق حامد، ما دام الزمالك مش هيجيب لاعب اجنبي في المركز ده. دونجا لاعب ممتاز، لاعب لسه برضه شاب او لسه صغير 26 سنه، فلسه قدامه وقت كبير في الملاعب. لاعب دولي بروفايل كبير جدا بتاخده من نادي منافس، فصفقة دونجا صفقة ممتازة جدا للزمالك، هتدي تنوع لنص ملعب الزمالك، خصوصا ان دونجا مش مجرد لاعب بيقطع الكرة بس، دونجا بصير كويس جدا، دونجا حركة كبير جدا في الملعب، عنده رؤية كويسة في الملعب، فدي كلها امور هتساعد الزمالك فنيا في الملعب، وهتكون صفقة قوية جدا ان شاء الله. الصفقة بتاعت مصطفى شلبي لاعب ممتاز جدا مع انبي الموسم الماضي، من الاجنحه اللي ظهرت بشكل كويس جدا، من الاجنحه الهدافه في الدوري. لاعب جناح، انا عامه كمحمد عبد العظيم دايما انا بفضل الجناح اللي بيدخل لقلب الملعب عن الجناح المنطلق على الخط، يعني حتى احمد سيد زيزو في بدايته كان مجرد لاعب بيجري على الخط علشان يعمل عرضيه، لكن مؤخرا تطور في موضوع دخول العمق، دخوله للعمق وفق، وان هو دايما ينطلق لعمق الملعب، وفر للزمالك من زيزو اهداف كتير جدا، وخلى زيزو اهداف الدوري المصري. ويوفر للزمالك صناعه لعب كتير، فده اللي الزمالك دايما بيدور عليه، خصوصا ان انت بتلعب دايما ضد فرق بتتكتل دفاعيا، فانت عاوز الاجنحه بتاعتك عندها الحلول اللي هي تقدر تخترق من العمق، ان هي على واحد على واحد تعدي. فمصطفى شلبي صفقه ممتازه، عنده النقطه دي، فصفقه كويسه جدا للزمالك، تدعيم قوي، خصوصا ان احنا حتى السنه اللي فاتت المركز ده لما كان بن شرقي بيلعب ما كناش في بديل اللي على الدكه، كنا بنقعد نجرب كذا حد، ولما بن شرقي مشي وده كل ماتش فريرة يلعب مره بأوباما، مره بيوسف اسامه نبيه، مره بشيكابالا، فما كانش بيه الخيار اللي يقدر يلعب في المركز ده، فهيبقى منافسه كويسه جدا مع ابراهيم اناضاي. الصفقه اللي برضو الزمالك تعاقد معاه كان مصطفى الزناري، مدافع طلائع الجيش. مصطفى الزناري انا كنت شايفه افضل مدافع بره الاهلي والزمالك الموسم اللي فات في الدوري، مدافع قوي بيكسب الالتحامات الهوائيه، ستايل قريب شويه من الونش. دايما انا مقتنع جدا بالمدافعين اللي بيتعاملوا مع المدربين الدفاعيين في الدوري زي كابتن طارق العشري. مصطفى الزناري من سنتين مثلا لما كان في الاسماعيلي ما كانش وصل للفورمه اللي وصل لها مع طارق الجيش، اتعلم كتير جدا من اسلوب الدفاع بتاع طارق العشري. فانت بتلعب دلوقتي بثلاثه في الدفاع، فالمساحات برضو ممكن تكون اضيق شويه للمدافعين، فده هيساعد مصطفى الزناري، خصوصا انه كمان تعامله بالكور العاليه ممتاز جدا. فانا مقتنع برضو بصفقه مصطفى الزناري وشايفها كويسه جدا. الزمالك عامه تحركاته في فتره الانتقالات الصيفيه كانت ممتازه، يمكن بس كان الفريق محتاج دعم قوي اكتر للهجوم، ممكن صفقه اجنبيه كان الفريق تشيل الفريق مع زيزو، لكن الاسماء الحاليه مع التطور ان شاء الله نتوسم فيهم خير ان الفرقه تتواصل التطور وتوصل التالق مع جوسوالدو فريرا.
تعالى نخش في شوية كواليس كده في الصفقات الأفريقية. يعني كان اتعرض أسامي زي يحيى جبران، مهدي مبارك، وأنت كنت تقريبا محمد صابر كان اتكلم عن حسن البندي.
والله بص، هو الصفقات
إيه المعلومات أكتر لو عندك عن الصفقات دي؟ ليه ما تمتش؟ الدنيا وقفت فين؟
في البداية لو هنتكلم عن يحيى جبران، يحيى جبران كان الزمالك تفاوض معاه وتم عرضه على فريرة، لكن فريرة رفض الصفقة لأن هو شايف إن هو لاعب ستة بيلعب على الواقف، مش اللاعب، مش البروفيل اللي هو بيدور عليه. هو كان عايز لاعب حركي أكتر، لاعب بيجري، لاعب بيخبط زي ما بيقولوا، علشان يوفر حمايه اكتر للفريق في المساحات، وده بسبب اقتناعه بنبيل دونجا. فده ممكن نقدر نقول ان هو ما كانش اقتناع اكبر بيحيى جبران. والحاجه الثانيه كبر سن يحيى جبران، بنتكلم ان لاعب خلاص خلال اشهر هيكون 30 سنه، فطبعا مع المقابل المادي الكبير اللي هو كان طالبه كراتب سنوي، فدي كلها امور جعلت النادي او الفريره يستبعد فكره التعاقد مع يحيى جبران. اللاعب الثاني كان المهدي بن مبارك. مهدي بن مبارك بنفس الفكره بتاعت يحيى جبران، ان هو لاعب برضو، هو لاعب رقم سته بس برضو بنفس الفكره، لاعب ما بيجريش كتير في الملعب، لعبه كله على الواقف، فطبعا مع تغطيه المساحات هيبقى امر صعب بالنسبه للزمالك. الفكره الثانيه ان المهدي بن مبارك لسه صغير وناديه كان طالب رقم كبير، ففيريرا طبعا مش يعني فكره ان انت تضحي بمركز اجنبي للاعب تحت ال 20 سنه وتدفع في رقم كبير وتبني عليه فكر ان هو خلاص هيبقى البديل لطارق حامد، دي كانت مخاطره كبيره، وده سبب ان فيريرا استبعد تماما ضمن الصفقه، والزمالك برضو انسحب من الصفقه ووقف المفاوضات. ولما الزمالك وقف المفاوضات الفتح الرباطي كان موافق على العرض بتاع العين الاماراتي. بالنسبه لحسن بندي، حسن بندي الناس برضو ممكن ما تكونش سمعت عنه كتير. حسن بندي هو جناح منتخب بوركينا فاسو، كان بيلعب في اياكس امستردام الهولندي، كان عقده بينتهي بنهاية 2023 اللي هو الصيف المقبل، اتعرض على الزمالك وكان متاح ان هو يمشي من اياكس ويجي الزمالك مقابل بسيط ما يتعداش ال 100,000 دولار، او ممكن ياخد الزمالك ياخده مكانا بشرط تحط بند اعادة بيع في المستقبل يستفيد منه اياكس. حسن بندي كان خارج خطط المدرب بتاع اياكس، وطبعا هو فوق السن يعني هو فوق 23 سنة، فما كانش هينفع يكمل فريق الشباب، هو اصلا من فريق الشباب في اياكس لكن لعب مع الفريق الاول عادي. صفقه كانت هتبقى مهمه وصفقه كبيره للزمالك، لعب ارقامه كبيره جدا ولعب صغير 23 سنه او 24 سنه، فكان مع الوقت الزمالك هيقدر يستفيد منه مستقبلا في البيع. كان عاجب المسؤولين في الزمالك، كان عاجب فريرا، كان عاجب كل الناس، لكن حصل تباطؤ كبير من الزمالك، كان مستنيين حسم الدوري لحد ما نادي اميان الفرنسي اللي هو بيلعب في الدرجه الثانيه في فرنسا دخل وخلص الصفقه وحصل على اللاعب مقابل مجانا من اياكس، وتم وضع بند ان اياكس بيحصل على 10% من نسبه اعاده بيع اللاعب في المستقبل. اللاعب بادئ مع اميان بشكل كويس جدا في الدرجه الثانيه في فرنسا، ولا اي نعم حدث لسه مسجلش اهداف، لكن مؤثر بشكل كبير مع الفريق في صناعه اللعب وفي الاهداف، ومع الوقت هيظهر اكتر بشكل كبير مع اميان. يمكن دي اكتر صفقه انا كنت شايف الزمالك لو كان ضغط فيها اكتر كان ممكن يخلصه هو وحتى وابراهيم مناضاي، وتبقى اضافه كبيره للزمالك في مركز الجناح، وكان هيقدر يقدر في المستقبل يعوض رحيل اشرف بن شرقي، لان هو نفس الاسلوب بتاع اشرف بن شرقي. ف يعني دي ممكن نقدر نقول ان الصفقه اللي الزمالك خسرها في فتره الانتقالات، او الزمالك برضو ما حاولش فيها قوي فتره الانتقالات، وكان في مماطله كتير من الزمالك، ونستنى حسم الدوري. طبعا احنا الدوري في مصر خلص 30/8 اللي هو مع نهايه القيد في اوروبا، فطبعا اللاعب كان عنده الرغبه انه يلعب في اي نادي وعايز ينتقل لنادي بعد ما ضاعت عليه طبعا فتره الاعداد في اوروبا. ففضل مستني الزمالك اللي ب 25/8، لكن طبعا لما الزمالك اتاخر كان الراجل خلص في نادي اميان في فرنسا.
طب هل كان في وينجات تانية ذات بروفايل كويس معروضة، وينج باك يمين؟ يعني احنا اتجهنا في الاخر لعمر جابر، بس هل كان في اجانب معروضين في المراكز دول تقدر انت فعلا تجيبهم وتكون اسامي كويسة؟
هو كان في ونجات كتير طبعا معروضه، لكن دايما كان الزمالك بيتحرك في نقطه البادجت بتاعه. الزمالك ما كانش عاوز يدفع اكتر من مليون دولار في الصفقات، اعلى سقف في الصفقات مليون دولار، الراتب بتاع اللاعب ما يتعداش المليون و200 في الموسم. طبعا كان في بروفايلات كبيره بتتعرض على الزمالك، لكن اللي كان بيقف في الصفقه المقابل المادي، الزمالك كان لما بيعرف ان اللاعب ده راتبه كذا ونادي كذا، لما كان بيحصل في اي محاولات ان احنا نقلل الفلوس كانت الدنيا بتقف. لكن بس فهي الفكره ان كان قدامهم بقى ابراهيم نضاي، فلوسه كانت كويسه 800,000 دولار او 850,000 دولار، راتبه السنوي مناسب للنادي، فالزمالك خلص الصفقه بعد ما وافقت فريرة على التعاقد معاه.
يعني انت كنت بتفضل ان المسلوسي يكمل كمدافع ثالث في ظل انت وجود عندك لعيب زي الزناري ومعاك مدافعين زي الونش، حسام عبد المجيد، معاك برضو في نفس الوقت حسام عبد المجيد وعبد الغني والونش، الثلاثه موجودين وتقدر تجيب لعيبه محليه في المكان ده
هو الزمالك
وتدعم مثلا قدام احسن، ولا كنت تكمل بالمسلوس خاصه ان هو كان من العناصر الاساسيه اللي ساهمت في الدوري خاصه في فتره فيريرا؟
لحد اخر يوم انتقالات في مصر المسلوسي يمشي لو جه عرض مناسب ليه، وفريرا نفس الكلام كان مرحب لفكره رحيل المسلوسي، لكن هو المسلوسي ما جاش له عروض، والعروض يعني حتى ما فيش كلام رسمي وصل للنادي، فطبعا هو مستمر مع الزمالك. يمكن لو جه حاجه في يناير الزمالك هيكون منفتح لبيعه، خصوصا ان عقد المسلوسي ينتهي في الصيف المقبل، فطبعا الزمالك هيبقى عنده نيه انه يستفيد ماديا حتى باي مبلغ من اللاعب. لكن حتى مش متوقعين ان الزمالك يقدم عرض تجديد لحمزه المسلوسي مع الفرقه بعد ان عقده طبعا احنا قلنا يخلص في الصيف المقبل. ممكن فكره ان هو يتجدد له او يتمدد له ده هتكون مبنيه اكتر على مستوى الموسم الحالي وعلى مدى استفاده الزمالك منه في الموسم الحالي، لكن ما اتوقعش ان الزمالك ياخدوا خطوه في تمديد عقد حمزه المسلوسي، خصوصا ان راتبه حتى سنوي كبير. فالزمالك هيكتفي بالفتره الحاليه اللي قضاها المسلوسي مع النادي اللي هم 3 مواسم، لو جاله حاجه في يناير الزمالك هيبقى منفتح لبيعه، لان طبعا هيبقى عايز يفضي مركز اجنبي، عشان لعل وعسى الزمالك قدر يخلص جناح او قدر يخلص مهاجم اجنبي، فطبعا هيبقى الدعم قوي في المركز ده في يناير. يمكن ممكن نقول ان الزمالك عنده رهان ان حمزه المسلوسي او حتى سيف الدين الجزيري واحد فيهم يتالق في كاس العالم مع تونس، كاس العالم هيقام في شهر 11، فطبعا قبل فتره الانتقالات في يناير، فممكن حد فيهم يجي لي عرض مناسب للنادي، الزمالك ساعتها هيكون منفتح لفكره بيع اي حد منهم.
بص احنا غالبا كده غطينا الزمالك بشكل كبير، تعالى ننتقل للاهلي. يعتبر هو المرشح الاساسي بالنسبه للزمالك في الدوري وفي افريقيا، وفقا للخبرات اللي موجوده عند اللعيبه. ممكن الحاجه اللي تعوق الموضوع ان هو يعني مدرب جديد. ايه رايك عامه في صفقه انتقال سافيو للاهلي؟ هل الاسماء دي تقدر تخلي الاهلي عنده حظوظ ان هو يستعيد البطوله بعد ما فقدها السنه اللي فاتت؟ الفرقة بشكل عام ما دعمتش بصفقات كتيرة، هما جابوا سافيو وجابوا صفقتين محليين شادي حسين ومصطفى سعد ميسي، في
اه
ظل ان انت
بالظبط.
عندك لعيبة اجانب تانيين بروفايلات قوية زي معلول وديانج وبيرسي تاو.
الاهلي بالنسبه برضو نبدا بالكلام بصفقه برونو سافيو. انا كنت شايف ان الاهلي فتره التعاقدات او فتره الانتقالات الصيفيه كان محتاج صفقتين اجانب، يا اما اتنين اجنحه يا اما مهاجم وجناح. صفقه سافيو كانت مفاجاه بالنسبه لي لسبب ان سافيو تم الترويج ليه ان هو يبقى الجناح المنتظر للفريق، لكن هو مش الجناح اللي الاهلي كان بيدور عليه. الاهلي كان بيدور على اكتر، ممكن نقول ان هو جناح يوفر له حلول اكتر في الملعب، مش الجناح اللي بيقف على الكوره، الجناح اللي بيستنى طلوع اللعيبه علشان يبدا يلعب ليهم. وده شفناه حتى في ماتش اتحاد المونستيري، مارسيل كولر لعب بيه صانع لعب، ما لعبش بجناح. فهنا كان الاهلي كان بيدور، او تحركات الاهلي للتعاقد مع سافيو لان هو يكون جناح ولا يكون صانع لعب. يعني دي كانت المفاجاه بالنسبه لي. والحاجه الثانيه ان هو طبعا بيتعاقدوا مع جناح برازيلي جاي من الدوري البوليفي، اللي هو برضو ايا كان هو مستوى الكره في بوليفيا اقل من مصر بشكل كبير. فدي برضو كانت صفقه مفاجاه ليه، زي صفقه سامسون اكينيولا للزمالك. الاهلي حاول في ان هو يدعم نفسه بصفقات كتير في اجانب في فتره الانتقالات الصيفيه، حاول لحد اخر نفس مع مارسينيو، حاول مع فايز سليماني، لكن ناخدهم بقى ملف ملف. بالنسبه لفايز سليماني الصفقه وقفت بسبب خلاف مادي على راتب اللاعب. والحاجه الثانيه ان مارسيل كولر لما مسك الاهلي اتفرج على سافيو، فهو قال لهم انا عاوز جناح مختلف عن برونو سافيو، عاوز لاعب يكون سريع، لاعب الريتم بتاعه اكتر، اسرع في الكوره، لاعب واحد على واحد بيعدي، يعني رتم اللعب بتاعه يكون اسرع، لان كده انا كل الاجنحه عندي شبه بعض. فده اللي ما خلاش الاهلي متحمس انه يحاول يضغط اكتر في فايز سليماني ويخلصه، مع ان الاهلي كان متفق ماديا مع نادي كورتريك البلجيكي اللي هو اللاعب بتاع فايز سليماني، لكن ما حصلش اتفاق على الراتب بتاع اللاعب. وبرده الاهلي حصل تراجع بسبب مارسيل كولر، لنفس السبب بتاع ان كولر بيدور على مهاجم، على قصدي على جناح شاطر يعني ممتاز في الواحد على واحد وسريع وريتم سريع والحاجات دي كلها. ده كان سبب ان كولر مصمم على مارسينيو اللي هو جناح بتاع كاواساكي الياباني. الاهلي حاول بكل الطرق علشان يتوصل اتفاق مع النادي الياباني، لكن النادي الياباني لسبب ان هو باقي 4 جولات على نهايه الدوري الياباني وكان بينافس على الدوري، فصمم على الحصول على 3 مليون دولار من الاهلي. الاهلي اخر عرض قدمه كان 2.5 مليون دولار، لكن طبعا كانت المشكله ان حتى لو النادي الياباني كان موافق انه يقلل فلوسه ل 2.5 مليون دولار، فهو عاوز ياخد الفلوس كاش. الاهلي كان عنده نيه انه يقسط الفلوس على دفعتين او 3 دفعات زي اغلب الانديه ما بتحصل، لكن او ما بتعمل، لكن طبعا تفاجأ باصرار النادي الياباني انه ياخد فلوسه كاش. فطبعا المفاوضات وقفت، لكن لحد اخر يوم انتقالات كان في محاولات ان هي ترجع، لكن برضه النادي الياباني كان مصمم 3 مليون دولار وكاش، يعني يمين شمال
هل
مفيش
هو
غير
كان
هم 3.
يستحق أصلا المبلغ الكبير ده؟
لو انا هتكلم فنيا، لا ما يستحقش الرقم الكبير ده. الاهلي كان ممكن يدفع لجناح افضل وجناح اعلى منه بالرقم ده، احنا الارقام دي بنشوفها بس في الدوري السعودي في الاهلي، في اللعيبه اللي بتدفع، اللعيبه النجوم اللي بتيجي الدوري السعودي. فالاهلي كان مضطر يدفع الرقم ده لان الوقت بيضيق، ما فيش وقت ان هو يبدا يدور تاني على اجنحه او. والحاجه الثانيه ان ضغط كولر ان هو رافض كل الاجنحه اللي اتعرض عليه ومصمم على مارسينيو. لما الاهلي لقى ان مفيش محاولات او مفيش نيه للنادي الياباني ان هو يقلل فلوسه، بلغ كولر، فكولر قال له خلاص نستنى يناير. وما بداوا بالفعل الفتره الحاليه ان هم بداوا يدرسوا لعيبه تانية علشان يبداوا يحاولوا يخلصوا فيها، خصوصا ان طبعا هيحاولوا ان هم يجيبوا حد من اوروبا او من اسيا، فالدوري هتقف مع توقف كاس العالم، فهيبقى في وقت ان هم يقدروا يتفاوضوا قبل بشهر، قبل بدايه فتره الانتقالات تاني.
طب هل هم اتعرض عليهم اسامي كبيره لعيبه مميزه برضو عطلت؟ يعني انت لو معاك كواليس عن الموضوع ده، يعني طبعا احنا نبقى عايزين نعرف اكتر.
يعني هو كان في مفاوضات مع جارلار بليرا اللي هو بيلعب في نادي ناسيونال كولومبي، لكن طبعا اتفاجئوا بان النادي ناسيونال الكولومبي عاوز 2.5 مليون دولار. ده كان في بدايه المفاوضات، وطبعا كان اللاعب عنده قرب ينتهي، فالاهلي استغل الامور. كان في مفاوضات زي ما قلنا مع فايز سليماني، كان في مفاوضات برضو مع لاعب تاني لاعب في كورتريك البلجيكي اللي هو دي زي، لكن برضو المفاوضات وقفت معاه. بالنسبه برضو اللعيبه اللي تحت السن، الاهلي كان بيتفاوض مع ديتو وفوفانا اللي هو لاعب ايفواري بيلعب في الدوري الدنماركي، وناديه صمم ان هو ياخد 5 مليون يورو، فالاهلي انسحب من الصفقه تماما. فالاهلي حاول في لعيبه كتير، وحاول ان هو يشوف لعيبه كتير، لكن دايما كان بتصدم بمغالاة الأندية، او ان اللاعب مثلا الراتب بتاعه يكون اكبر من البادجت بتاع الاهلي. الاهلي برضو مش زي الزمالك، الزمالك ممكن يخاطر ويدفع في لاعب مليون ونص دولار او 2.5 او 2 مليون دولار، لكن الاهلي بيتحرك دايما في ميزانيه محدوده على حسب اتجاهاته، على حسب رغباته، على حسب ما هو عاوز ايه من الصفقه.
كويس جدا. بص احنا كده بشكل كبير غطينا الاهلي، تعالى نخش بقى على المغرب، نمسك
نخش
الوداد
على
والرجاء.
المغرب، نعمل دلوقتي
الوداد بقياده حسين عموته، هم قدروا ان هم يستعيدوا نجم تاني. طبعا احنا عارفين ان الكيمستري بتاعته ما بتشتغلش غير مع الوداد، دايما
بالظبط.
بيرجع وبيقدم مستوى كويس، يرجع الزمالك مفيش، يرجع الوداد تاني تلاقيه مستوى كويس. عرفوا ان هم ياخدوا احداد من الرجاء ببلاش بعد ما عقده خلص، شايف ان هم ليهم فرصه ان هم يحافظوا على اللقب، خاصه ان هم قدروا يضموا، ما اعرفش هو اخو الزهير المترجي ولا لا، اللي هو لعيب مواليد 2002.
اسماعيل المترجي، هو اسماعيل فعلا اخو زهير المترجي، لاعب وسط، لاعب وسط عنده كرة حلوه جدا، دعم قوي لنص الملعب في الوداد، هيبقى وهو منافس قوي لايمن الحسوني ويحيى جبران، يعني نقدر نقول جلال الدواد برضه، هي دعم قوي للدكه بتاعت الوداد، ولاعب ليه مستقبل كبير. احنا بنتكلم عن لاعب مواليد 2002، يعني عنده 22، عنده 20 سنه، فبالتالي فرصه كبيره للوداد في المستقبل. لو هنتكلم بقى على تدعيم الوداد، انا عندي تعليق واحد بس، ان الوداد ما قدرش يدعم نفسه بمهاجم قوي وبجناح قوي، خصوصا بعد ما حصل على دوري ابطال افريقيا. احنا شفنا ان الوداد من اسباب حصوله على دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي تواجد جايين بنزا، المهاجم الكونغولي اللي بيلعب دلوقتي في الطائي السعودي. فجايين بنزا كان مهاجم قوي، قدر يوفر للهلال فرصه انه يوصل للنهائي وانه ياخد اللقب. فانا توقعت ان الوداد هيدعم نفسه بمهاجم قوي، بمهاجم هداف، لكن التعاقد مع سامبو اللي هو اللاعب السنغالي مواليد 99، سامبو لاعب كويس، بدأ الموسم كويس مع الوداد لحد دلوقتي، سجل هدفين او ثلاثه منهم هدف في مباراه ريفرز يونايتد في ذهاب دوري ابطال افريقيا، المباراه اللي الوداد خسرها 2-1. لكن برضو لسه الوداد محتاج دعم قوي في يناير، الوداد لسه محتاج، اعتقد محتاج جناح يكون قوي مع زهير المترجي ومع محمد ونجم، خصوصا ان زهير المترجي لاعب اصاباته كتير، بيتصاب كتير. فالوداد لا محتاجين حد الفرق تلعب عليه، حد يكون هداف، خصوصا ان لسه برضه مؤيد اللفي ما رجعش من اصابته. في نفس الوقت الوداد محتاج مهاجم هداف يسند مع سامبو، لان سامبو دلوقتي الموجود الوحيد مع تسومو، وتسومو برضه ما كانش بيلعب اساسي الفتره اللي فاتت او الموسم الماضي، فبرضه مش عارف يضمن مكان اساسي في الوداد. فكنت اعتقد ان الوداد محتاج، او شايف ان الوداد لازم يتعاقد مع مهاجم او قوي او جناح حتى قوي، لو او ممكن يتعاقد مع الاثنين لو عنده الرغبه انه يفضل ينافس على لقب دوري ابطال افريقيا. البطوله الحاليه في دوري ابطال افريقيا هتكون صعبه، في فرق كتير دعمت نفسها بشكل كويس، ففرصه الوداد لحد دلوقتي قليله في ان هو يحافظ على اللقب بالشكل الحالي للوداد مع حسين عموده.
بص قبل ما نسيب الوداد، في كام حاجه كده عايز اسالك عليها. الوداد
تمام،
ضم 4 لعيبه من شباب المحموديه، كان دايما بيرتبط في علاقه قويه ما بين الوداد واداره شباب المحموديه، واتربط كلام ما اعرفش هو كان طلع مصدره من المغرب ولا من بره المغرب، ان هو اصلا شباب المحموديه يعتبر تابع للوداد ويخرجوا لعيبه، لدرجه ان هم يضموا السنه دي 4 لعيبه من هناك. هل في اي فعليا علاقه تقارب ما بينهم؟
هو فعلا رئيس نادي شباب المحمديه اللي هو هشام ايت منا اللي هو او ملك النادي، علاقته كويسه جدا بسعيد الناصري ورئيس الوداد، وهشام ايت منا من الناس برضه اللي بتطلع تتكلم ان هو في المستقبل هيكون رئيس، او يتمنى ان هو يكون رئيس للوداد. العلاقه كويسه ما بين الناديين من زمان، من ساعه شباب المحمديه ما كان في الدرجه الثانيه، دايما بيبقى في تبادل للعيبه، في صفقات، دايما بيبقى في اولويه للوداد في الصفقات او اللعيبه المميزه اللي في الشباب المحمديه. نفس الفكره اللعيبه اللي اترحل من الوداد بيبقى لهم اولويه للشباب، نادي الشباب المحمديه. ففي صداقه كبيره بين سعيد الناصري وبين رئيس نادي شباب المحمديه، وده ظهر خلال السنتين ثلاثه الماضيين مع صعود شباب المحمديه للدوري المغربي.
تمام، في 3 صفقات كده حابب ان انا اسالك عليهم. حسين بن
تمام،
عياده، هشام بو سفيان، وبولو سومب. ال3 لعيبه دول تفتكر لو كانوا اتعرضوا في مصر كان هياخدوا نفس الرواتب او يجوا بنفس القيمه اللي هم راحوا بيها الوداد؟ يعني سومبو جاي الوداد ب 150 الف دولار، يعني اعتقد لو جه هنا في مصر واتعرض بدايه السعر هتبدا ب 600 الف دولار. ايه اللي بيخلي في فرق كبير قوي كده في الاسعار؟ هل الموضوع داخل في السمسارة والوكالة اللي بتعرض تاخد نسب، ولا الموضوع بيبقى ماشي ازاي؟
هي طبعا بيبقى في جزء كبير على الوكيل وعلى الناس اللي بتتفاوض برضه، بس برضه فكره برضه ان انت لما تروح للنادي السنغالي تقول له ان انا نادي مصري عاوز لاعب من عندك او من اي نادي في موجود عامه في افريقيا، تختلف عن ان انت نادي مثلا تلعب في المغرب، لان هم عارفين برضه الفلوس اللي بتدفع في مصر مختلفه تماما عن اللي بتدفع في المغرب او بتدفع في تونس، فطبعا الموضوع بيختلف شويه. يمكن ال 150 الف دولار اللي جم بيهم سامبو لو كان الاهلي او الزمالك دخلوا في اللاعب كان ممكن نشوف 600 الف دولار او 700 الف دولار او ممكن توصل لمليون مطلوبين من النادي السنغالي اللي جه منه سامبو. فهي الامور هنا برضو بترجع برضو، هل الاهلي والزمالك ما بقاش عندهم القدره التفاوضيه ان هم ياخدوا لاعب باقل سعر؟ طبعا ده الاهلي والزمالك مفتقدين للنقطه دي. الوكلاء بيلعبوا دور كبير في تحديد اسعار اللعيبه، في تحديد المقابل. طبعا الوكيل عاوز يطلع بمصلحه من اللاعب، وبيطلع مصلحه من الصفقه للنادي البائع والنادي المشتري، فبتبقى لعبه كبيره كده. فطبعا الموضوع ده بيبقى له تاثير كبير، لكن انا شايف برضو ان السبب الكبير في القصه كلها ان الاهلي والزمالك او اي نادي مصري ما عندوش القوه التفاوضيه اللي عند الانديه في المغرب.
كويس جدا، احنا كده غطينا الوداد، تعالى بقى نروح الناحية التانية للقطب الثاني اللي هو الرجاء. ايه رأيك
تمام.
عامة في نتائج الرجاء؟ الرجاء بادئ السيزون مش بأفضل حاجة، في 4 ماتشات ما كسبش ولا ماتش. هل ممكن يكونوا مرشحين لدوري أبطال أفريقيا، ولا الموضوع هيبقى صعب السنة دي؟ هم جابوا أكسل ماي لاعب اتحاد طنجة، هو مهاجم جابوني، يعني على حسب معلوماتي هو مهاجم كويس جدا. برضه عملوا صفقات جزائرية زي يسري بوزروك، وهو يعتبر واحد من افضل اللعيبه في الدوري الجزائري السنه اللي فاتت. هم قدروا ان هم يضموا لعيب زي ده صفقه انتقال حر. انا ما اعرفش ازاي الزمالك او الاهلي او حتى بيراميدز ما فكروش ان هم يتفاوضوا مع لعيب زي ده. يعني
آه بالظبط، هو يسري بوزوك من احسن المواهب اللي ظهرت في افريقيا خلال السنتين الماضيين، لاعب جناح ممتاز جدا بيلعب برجلين الاثنين، وديت حاجه مش موجوده عند لعيبه كتير في افريقيا، ان لاعب يقدر يلعب جناح يمين وده يلعب جناح شمال، بيلعب برجلين اليمين وبيلعب برجلين شمال، فدي حاجه كبيره جدا. ويسري موهبه كويسه جدا، جناح مهاري في واحد على واحد، اهدافه كويسه جدا، ارقامه التهديفيه كويسه جدا. الموسم اللي فات كان من هدافين الدوري الجزائري، كان تقريبا الثالث او الرابع، كان جايب 14 جول في الموسم مع بارادو. فيسري كان صفقه كويسه جدا جدا للرجاء، نفس الفكره على اكسل مايه اللي لسه لحد دلوقتي ما بداش بدايه كويسه مع الرجاء، لكن السنه اللي فاتت كان تقريبا هو افضل مهاجم اجنبي داخل الدوري المغربي مع جايين بنزا. فانا توقعت ان اكسل مايه يكون بالقوه شويه عن الرجاء، عن البدايه الحاليه بتاعته. لكن خلينا نقول برضو ان اللي بيحصل في الرجاء حاليا وحال التخبط اللي هو فيه من القرارات الغريبه اللي خدها عزيز البدراوي رئيس النادي، هو بيبني فريق جديد. فانا كنت شايف ان هو الاحسن كان يتعاقد مع مدرب في الاول افضل من فوزي البنزرتي. فوزي البنزرتي مع احترام التاريخ الكبير، لكن هو دلوقتي طبعا كبر في السن، بقى بيتنقل كتير ما بين الانديه، فالموضوع ما بقاش برضو يعني ما بقاش عنده المجهود الكبير انه يبدا يبني الفرقه من الصفر من جديد. هي الرجاء اعتقد وصل ان هو تعاقد مع 16 او 17 لاعب، احنا بنتكلم على فرقه جديده، فكان الرجاء ممكن يكون محتاج مدرب اجنبي اوروبي او من امريكا الجنوبيه او ايا كان، يقدر يسيطر على الفريق، يقدر يبني من الصفر، مدرب عنده مشروع، مدرب عاوز ينجح جعان نجاح. لكن فوزي بنزرت كانت خطوه غريبه، ولما فوزي بنزرتي راح الاختيار الاغرب هو منذر الكوباير. منذر الكوباير في مسيرته كلها او النجاح الوحيد اللي كان في مسيرته كلها الصعود مع تونس لنهائي كاس العرب، ف كان اختيار غريب برضو ان انت بتجيب مدرب ما حققش نجاح كبير مع الفرق اللي دربها. يمكن هو مش فاهم هو هل التوجه عنده عند عزيز البدراوي ورئيس الرجاء انه يتعاقد مع مدربين عرب، ما اعرفش، لكن كان في برضه استعجال كبير في التعاقد مع منذر الكوباير، كان ممكن يستنى شويه ويقدر يحصل على مدرب افضل او مدرب يكون جاي من اوروبا يكون احسن للفريق. فالاختيار كان اغرب من اختيار برضه فوزي بنزرتي. فخلينا نشوف منذر الكوباير الفتره اللي جايه هيعمل ايه، والشكل الرجاء في المنافسه هتكون عامل ازاي. لكن اعتقد ان الرجاء هيبقى يعني برضه من الفرص ان هو يبقى منافس قوي على دوري ابطال افريقيا هيكون امر صعب.
تمام، انت مش شايف مثلا ان اسماعيل مقدم اضافه قويه لدفاعاتهم؟ يعني انت ضميت في الحته اللي قدام، ظبطت الدنيا شويه، هل بقى شايف ان ممكن رحيل زي زكريا الوردي هيأثر على نص الملعب بتاع الرجاء، ولا عشان هو في الفتره الاخيره ما كانش بيلعب وانت قدرت تدعم بقى عبد الرؤوف بالغيث، وليد صابر، حمزه مجاهد، دعمت باكتر من لعيب في الحته دي، فده ممكن يعوض غيابه او رحيله يعني بشكل عام؟
هو طبعا رحيل زكريا الوردي بالنسبه للرجاء مؤثر كبير، لان هو كان بالنسبه لهم اهم لاعب في نص الملعب مع عمر العرجون، فرحيله يعني ضربه قويه للرجاء. حتى تعويضه، سواء لو اتكلمنا عن عبد الرؤوف بن غيث، عبد الرؤوف بن غيث كان ظاهر بشكل كويس جدا مع الرجاء، مع الترجي معلش، لكن لما حصل ان هرب من الترجي وقعد فتره كبيره ما بيلعبش كوره، وبعد كده راح لمولوديه الجزائر او فسخ عقده مع الترجي، عشان ما اقولش كلمه هرب دي، فسخ عقده مع الترجي وراح لمولوديه الجزائر، ما برضه ما قدرش يستعيد مستواه. يعني هو حتى انا مع الرجاء لحد دلوقتي لسه برضه مش عبد الرؤوف بن غيث اللي نعرفه مع الترجي في 2019 و2020. فعشان كده انا بقول ان كان الترجي محتاج مدرب قوي ومدرب عنده مشروع يقدر يتعامل مع الصفقات الجديده، يتعامل مع ظروف كل لاعب، لان طبعا الدعم كان قوي وبصفقات كتير، فانت كنت محتاج على قد الصفقات الكتير ديت في مدرب كبير على الخط يقدر يقود الفرقه، يقدر يقود اللعيبه، يقدر يطلع احسن حاجه عند اللعيبه. صفقه اسماعيل مقدم صفقه كويسه، اسماعيل مقدم ظهر بشكل كويس جدا مع نادي بركان، مدافع قوي، مدافع له خبره في الدوري المغربي وله خبره في افريقيا، فهيبقى ليه اضافه برضه في دفاع الرجاء، خصوصا ان الرجاء لحد دلوقتي لسه بيحاول يعوض رحيل بدر بانون خلال السنتين الماضيين للاهلي وبعد كده لقطر القطري، لكن لحد دلوقتي الرجاء من بعد رحيل بدر بانون ما قدرش يتعاقد مع مدافع قوي يقدر يعوض رحيله.
كنت لاحظت كده في الناس اللي مشيت من الرجاء او اللعيبه اللي مشيت من الرجاء، لقيت 10 لعيبه تقريبا مشيوا مره واحده في صفقات انتقال حر. ايه كان السبب ان عدد كبير من اللعيبه عقودها تنتهي او يتفسخ عقود معاهم ويمشوا مره واحده؟ ليه النادي ما حاولش ان هو ياخد خطوه حتى ان هو ممكن يجدد سنه للعيبه دي ويسوقهم ويبيعهم؟
هو لما احنا المشكله اللي حصلت في الرجاء ان حصل فجوه كده في نهايه الموسم، ان مجلس الاداره اللي في الماضي او اللي مشي على طول عزيز البدراوي جه لحق نفسه في اخر شهر او اخر اسبوعين في الموسم، فطبعا ما كانش لسه قادر يظبط الامور دي، فكانت اللعيبه كلها خلاص يعني بتخلص في انديه تانية، اللي مضى مع نادي اللي خلص في نادي تاني، وطبعا كان الوقت ده النادي في ازمه ماليه، فالمجلس اللي هو بتاع الرئيس الماضي اللي هو انيس محفوظ ما كانش قدم عروض للعيبه لتجديد عقودها، فطبعا حصل فجوه ما بين رحيل المجلس ووجود مجلس جديد، فطبعا اضطر الامر ان اللعيبه كلها او عقودهم تنتهي ترحل. طبعا كان في لعيبه دون المستوى، وكان في لعيبه تستحق ان هي تكمل، في لعيبه كان ممكن تاخد عقود جديده زي زكريا الوردي مثلا، لكن برضه في النهايه الازمه الماليه اللي كان بيمر منها بيها الرجاء هي السبب الأساسي في إن الفريق يوصل للمرحلة دي.
احنا كده خلصنا المغرب، تعالى بقى نخش على الترجي.
تمام.
الترجي مفروض ان هو جايب نبيل معلول دلوقتي، من بدايه من اول ما السيزون بدا دعم باكتر من صفقه، خاصه في الحته الهجوميه، الجزائري رياض بن عياد. هل انت شايف ان هو اللعيب اللي يقدر يقود هجوم الترجي ويساهم ان الفرقه تكون مرشحه للقب، خاصه برضو في وجود لعيب زي محمد علي بن حموده رجع من الإعارة بعد ما قدم مستوى كويس مع المستقبل الرياضي بن سليمان؟
بص، هو انا لو هنتكلم عن الترجي احنا هنقول معاهم مدرب كبير جدا، مدرب عنده خبره في افريقيا، بيعرف يتعامل مع كل الظروف اللي بيواجهها في افريقيا، نبيل معلول مفيش خلاف عن كده. بالنسبه لرياض بن عياد، رياض بن عياد مهاجم ممتاز جدا، ظهر بشكل كويس جدا مع الوفاق الصيف في الموسم الماضي، قاد الفريق ان هو يتاهل لنهائي النصف النهائي دوري ابطال افريقيا، كان قوي، حتى كان فارق جدا في مباراة الوصال ضد الترجي في ربع النهائي. يمكن مشكلة الترجي مش في المهاجم، مشكلة الترجي في اللي بيلعبوا تحت المهاجم. من ساعة انخفاض مستوى حمدي الهوني وأنيس البدري الترجي ما شفنالوش جناح قوي الفريق يقدر يستند عليه، يقدر يساهم مع الفريق، ولا حتى صانع لعب مع رحيل عبد الرؤوف بن غيث. يمكن دايما كنا بنشوف ان الترجي من الفرق رقم واحد في افريقيا اللي تقدر تستقطب اجانب كويسين خصوصا في الجانب الامامي، لكن صفقات الاجانب للترجي مؤخرا كانت سيئه جدا، والاعتماد اكبر اكتر بقى على اللعيبه المحليه في تشكيل الترجي. شفنا حتى لما تعاقدوا مع انايو ايوالا الموسم الماضي من الدوري النيجيري، اعتقد كان جاي من انيمبا، ودفع فيه رقم كبير 500,000 دولار، لعب موسم ما اقنعش الناس فذهب اعاره الشباب بلوزداد الموسم الحالي. فالترجي عنده شخصيه، عنده مدرب قوي، فانا شايف ان الترجي برضو برغم ان هو ما عندوش نجم كبير في الفرقه دلوقتي غير محمد علي بن رمضان، لكن الترجي قادر ان هو يكون منافس للاهلي وللزمالك والصن داونز على لقب، والوداد طبعا على لقب دوري ابطال افريقيا. خلينا برضو ان احنا نكون واضحين، برضو الترجي والوداد انا شايفهم من احسن الفرق اللي بتلعب دوري ابطال افريقيا سواء في دور المجموعات او في الادوار الاقصائيه، بيلعبوا كويس جدا خصوصا بيستفيدوا من في دور المجموعات من المباريات اللي على ملعبهم، بيقدروا يحصدوا 9 نقاط اللي على ملعبهم، بالمباريات اللي بره ممكن يقفلوا ويقدروا ياخدوا نقطه او نقطتين ويصعدوا، فالادوار الاقصائيه بيلعبوا كويس جدا فيها، وبتلاقيهم ممكن يبقى بادئين دور المجموعات بشكل سيء لكن واحد فيهم بيبقى دايما موجود في النهائي. فالحكم على مستقبل الترجي والوداد في الوقت الحالي ده صعب نقدر نحكم عليه في المستقبل، ممكن مع بدايه دور المجموعات.
هل تفتكر ان هم عشان رجعوا معتز الزدام من لاتفيا، هل ده ممكن يعجل خروج مثلا محمد بن رمضان بعد كأس العالم او الصيف المقبل لو جاله
هو
عقد مناسب؟
انا شايف ان فرصه محمد بن رمضان انه يخرج من الترجي هي كاس العالم. محمد بن رمضان برضو سنه بيتقدم دلوقتي، عنده 24 سنه اعتقد، هو هدفه الاول ان هو يا اما يخرج لاوروبا يا اما يكمل في الترجي، مش عايز يلعب في افريقيا النادي المنافس للترجي، ومش شايف وشايف نفسه انه لسه بدري عليه خطوه انه يلعب في الخليج. جاله عرض كبير من نادي قطري لكن رفضه، وهو صمم ان هو يا اما يطلع اوروبا يا اما يكمل في الترجي. فمحمد بن رمضان فرصة كأس العالم هتبقى ليه فرصة كبيرة جدا لو قدر ان هو يطلع في اوروبا. طبعا هو مش باصص لفكرة انه يلعب في دوري كبير، لكن اهم حاجة انه يلعب في اوروبا، طبعا اللعب في اوروبا يساعده على التطور وهيبقى دايما ضامن مكان اساسي في منتخب تونس، فده الهدف بالنسبة له دلوقتي. اعتقد ان هو لو قدر ان هو يظهر بشكل كويس جدا في يناير، قصدي في كأس العالم، هيبقى فرصة خروجه من الترجي في يناير كبيرة لاوروبا. بالنسبة للمعتز اعتقد ان هو هيكون معوض كويس لمحمد علي بن رمضان، لاعب كويس، لاعب كورته كويسه في الملعب، رؤيته حلوه، وهنشوفه طبعا مع الترجي في دوري ابطال افريقيا السنه دي.
يعني آخر سؤال قبل ما يعني نخرج بره الترجي، الترجي استقطب 2 أظهرة من الصفاقسي اللي هم محمد بن علي وحسام دكدوب، فهل الصفاقسي عنده مشكلة مالية دفعته إن هو يبيع اللعيبة دي؟
وكل الانديه في تونس عندهم مشكله ماليه وكلهم بيضطروا في الاخر يبيعوا للترجي او يبيعوا بره تونس. الصفاقسي بيعاني ماديا السنين الماضيه زيه زي الافريقي، يمكن بس الافريقي اللي حاله ماديا اقل شويه او اسوأ من الصفاقسي، وزيه نفس الفكره عند النجم الساحلي. الثلاثي المفروض ان هم من الاربعه الكبار في تونس بيعانوا ماديا كتير جدا، الصفاقسي والافريقي والنجم. يمكن الترجي مستقر شويه عنهم ماديا، بيقدر عشان الترجي دايما عنده فكره البيع اللعيبه، وبيقدر يستقطب لعيبه سوبر ويقدر يبيعهم فبيستفاد منهم ماديا كويس، لكن دلوقتي كل اغلب الانديه في تونس بقت بتبيع للترجي علشان توفير الفلوس يعني.
تمام، بص احنا كده غطينا اهلي زمالك الرجاء والوداد والترجي، كده خلصنا
تمام.
شمال افريقيا. يعني انا شايف ان سان داونز في الجزء بتاع يعني جنوب افريقيا او الجزء اللي هم يعني الافارقه يعني سود، هل شايف سان داونز بعد التدعيمات اللي شغالين عليها الفريق محافظ على المدرب للموسم الثالث؟ جابوا لعيب من تشيلي اسمه مارسيلو ألاندي، صفقة وصلت 3 مليون يورو، صفقة ممكن تكون مجنونة. هل يقدر يعمل الفرق الكبير؟ الفريق ضم رونيو ويليامز من سوبر سبورت كحارس مرمى في ظل ان اونيانجو طبعا سعره سنه بيكبر، فانت هل انت شايف ان الصفقة دي مميزة خاصة ان هو من حراس المنتخب؟
انا شايف، خلينا برضو نتكلم عن سان داونز. انا نبدا كلامنا بالصفقه الكبيره اللي عملوها اللي هي مارسيلو اليندي. مارسيلو اليندي من المواهب الكبيره اللي ظهرت في تشيلي السنين الماضيه، كان عليه امال كبيره انه يكون ميسي الجديد في منتخب تشيلي، حتى لما مجرد ما ظهر وعنده 17 سنه او 18 سنه كان عنده اختبارات من فتره معاشه في ارسنال الانجليزي، وكان مرشح انه ينضم للفريق خصوصا في الفتره اللي تواجد فيها اليكسيس سانشيز في ارسنال اعتقد في 2016 او 2017، لكن الانتقال ما تمش. دايما كان محط انظار انديه كتير في اوروبا، فالصفقه كانت مفاجاه ان سان داونز يتعاقد مع لاعب لسه 23 سنه من الدوري التشيلي كان مرشح ان هو ينضم للنادي في الانديه الكبيره في اوروبا، وبالرقم اللي النادي يتعاقد معاه 3 مليون يورو رقم كبير جدا. نقدر نقول ان سان داونز بيحاول يستنسخ جاستون سيرينو جديد في الفرقه. طبعا سيرينو مستواه هبط من ساعه اكتر من مره محاوله انتقاله للاهلي وفشلت، فطبعا الموضوع ده اثر عليه مستواه بدا يهبط، ودلوقتي بقى دكه الموسم الثاني على التوالي في سان داونز. من الين دي صفقه كبيره جدا، عامل فرق كبير جدا مع سان داونز من بدايه الموسم. جناح وصانع العاب مهاري هداف بيصنع لعب كتير جدا للفرقه، فانا شايف ان هو هيتعب جدا المنافسين بتوع سان داونز في دوري ابطال افريقيا، وهيبقى مؤثر جدا مع الفريق. وانا اعتقد ان هو ممكن لو حافظ على مستواه لنهايه الموسم هيكون سبب كبير في ان سان داونز تبقى بنفسها بشكل كبير جدا على الدوري. بالنسبه لتعاقد سان داونز مع الحارس رينون، هو حارس كويس جدا دايما موجود في المنتخب، شفنا دايما او شوف مؤخرا اسمه ايه دوت اونيانجو، دينيس اونيانجو مستوى تراجع اصابات كتير، تقدم مع تقدم في العمر، حتى ما بقاش اساسي بشكل دايم مع منتخب اوغندا المنتخب الوطني لاوغندا. فصفقه رونيون ممتازه جدا، خصوصا انه كان ظهر بشكل كويس جدا مع سوبر سبورت الموسم الماضي، كان من افضل الحراس في الدوري، اعتقد هو الحارس اللي اخذ افضل حارس او افضل حارس في الموسم الماضي في جنوب افريقيا. فصفقه ممتازه جدا ودعم قوي لسان داونز، بس هي المشكله اللي انا شايفها دايما عن سان داونز في الفترة الماضية أو من بعد بيتسو موسيماني هي إصرارهم على الطاقم التدريبي الحالي. سان داونز مش بيدربوا مدرب واحد، سان داونز بيدربوا 3 مدربين، رولاني موكينا وماكيتي اللي هو شبه سان اللي هو شبه موسيماني وستيف
اللي هو
كونفيلا،
ستيف كونفيلا.
لا وفي برضو اللي هو ماكيتي اللي هو المدرب التالت معاهم،
اوكي
تمام. فالثلاثة بيدربوا الفرقة، ثلاثة بنفس الصفات اللي هي المدرب بالاشتراك، يمكن القرار في النهاية بيرجع لرولياني موكينا، لكن لحد دلوقتي محدش فيهم ناجح انه يعمل سان داونز شخصية كبيرة في افريقيا ويقدر انه يتغلب على خصوم كتير. شفنا سان داونز الموسم الماضي بيخرج من بيترو اتليتيكو، بيترو اتليتيكو اي نعم عامل بطولة الموسم اللي فات عظيمة، والسنة دي عامل اداء مميز جدا مع اليكس المدرب الفني بتاعهم اللي هو الكسندر سانتوس، لكن برضه سان داونز مش سان داونز اللي احنا كنا اي حد بيواجهه بيبقى خايف ومرعوب لو هو مع موسيماني. فالفرقه كانت اعتقد ان كان ممكن الموسم الماضي اخر فتره للثلاثه اللي بيمسكين الفريق، وممكن الموسم الحالي لو ما قدروش ان هم يظهروا بشكل كويس في دوري ابطال افريقيا ان هم يرحلوا عن الفريق. يعني مع الدعم القوي اللي سان داونز الاداره بتقوم بيه، ما اعتقدش هيبقى في صبر كتير على الثلاثي التدريبي للفريق حاليا لو ما قدروش ياخدوا دوري ابطال افريقيا او حتى يوصلوا للنهائي دوري ابطال افريقيا، لان سان داونز دايما بيخرج من ربع النهائي من نص النهائي، فممكن يكون الهدف السنه دي ان هم ياخدوا البطوله.
بس هو ايه الفكره ان انا اخلي 3 مدربين في نفس الوقت بيدربوا الفرقه يعني؟
انا والله لحد دلوقتي مش عارف، بس هو الموضوع ده منتشر جدا في جنوب افريقيا. يعني سان داونز اصلا حصلت معاه في 2004 كان نيل توفي برضه بيدربه، وكان معاه بيتسو موسيماني برضه مدرب مشترك. دي تاني مره تحصل في سان داون، حصل تحصل بقى كتير في انديه في جنوب افريقيا. يعني في اورلاندو بايرتس حصلت مرتين اخر 5 سنين، في كايزر تشيفز موجوده كانت موجوده لما كايزر تشيفز لعب مع الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا الموسم قبل الماضي، كان المدرب باكستر معاه ارثر زواني مدرب برضه بالاشتراك. فانا مش فاهم برضه الفكره عندهم في جنوب افريقيا ليه، يعني هي كده كده احنا دايما متعودين على المدير الفني اللي هو الكوتش ومعاه مساعدين، لكن فكره ان هم يتقسموا كل حاجه دي صعبه شويه.
هل مثلا بيبقى في اشتراطات من الاتحاد الجنوب الافريقي مثلا عشان يطور المدربين يخليهم هم دايما يعني الرقم واحد في الجهاز، يحاول ان هو يعد اكتر من شخص في نفس الوقت، ولا
لا
ده
لا
يعني من جهه النوادي هي اللي بتتجه
لا
للموضوع ده؟
لا هي جهه النوادي الاتحاد الجنوب افريقي ما بيفرضش حاجه، ولا حتى الرابطه عندهم بتفرض حاجه زي كده، لان احنا دايما شايفين ان في مدربين عادي محليين في جنوب افريقيا بيشتغلوا لوحدهم. يعني شفنا بيني ماكارثي حقق نجاح لوحده بمساعد عادي مش بمدرب اشتراك مع مازولو، وده هتبني مكارثي في الطاقم الفني لإيريك تن هاج في مانشستر يونايتد.
مظبوط. سان داونز يعني عشان نختم اخر حاجه في الحلقه كلها، سان داونز قدر يدعم الفرقه بثلاث مدافعين في القلب، منهم لعيب مغربي بس انا بصراحه مش متذكر اسمه، واثنين باك شمال. هل فعلا سان داونز كان عنده مشكله في الحته الدفاعيه فكان محتاج ان هو يدعم لدرجه انه توصل لخمس لعيبه؟
سان داونز كان دفاعيا مع رحيل ناسيمينتو، مع رحيل اكتر من لاعب في عن دفاع الفريق، كان محتاج يدعم الدفاع، خصوصا ان كان البدايه ان ريكاردو كويتزي كان بيلعب نص ملعب، لكن بدا يعتمد، كان بيلعب مدافع لكن بدا يعتمد على نص ملعب. كويتزي انا شايفه من افضل اللعيبه اللي بتقوم بالدور ده في افريقيا، سواء كمدافع او كلاعب وسط. فالتعاقد مع عبد المنعم بوتوبل اللي هو المدافع المغربي، يعني صفقة كانت مفاجأة برضو ان صن داونز يروح يتعاقد مع لاعب من شمال افريقيا، مدافع ممتاز جاي من شباب المحمدية، فهيكون برضو صفقة كويسة ودعم قوي لصن داونز. الفريق كان محتاج فعلا يتعاقد مع ثلاث مدافعين، لان احيانا رولان موكينا او الطاقم التدريبي لصن داونز بيلجأ يلعب ب 3 4 3، فمحتاج وفرة كبيرة في عدد المدافعين سواء اللي في الملعب أو على الدكة. فأنا شايف إن هم كان محتاج الفريق فعلا يتعاقد مع 3 مدافعين الصيف ده.
كويس أوي. تعالى بقى نختتم الحلقة بأربع
تمام
أسئلة عايزين نرد على كل واحد. أول
خلاص ماشي.
سؤال، مين المرشح الأول لبطولة أفريقيا السنة دي؟
ممكن الأهلي أو الزمالك.
تمام. مين الفرقة اللي ممكن تبقى مفاجأة وهي الحصان الأسود للبطولة وتوصل مثلا سيمي فاينل أو توصل لحد الفاينل، وفرقة بعيدا عن الست فرق اللي احنا اتكلمنا عليها؟
بترو اتلتيكو زي الموسم اللي فات،
تمام. مين
او ممكن
اللعيب؟
برضو بدرجه اقل الهلال السوداني.
تمام. هل الهلال دعم الفرقة بشكل كويس؟
ده الهلال عنده 11 اجنبي،
رقم كبير أوي بصراحة.
هم عندهم بس علشان ايدوا لعيبه كتير تحت السن، فعندهم اجانب كتير، وعملوا ودوا بجنسيه 2 لعيبه بيتأيدوا محلي، ومعاهم مدرب شاطر اللي هو فلوراي بنجي بطل الكونفدراليه الموسم الماضي مع مهدد بركان، وعنده خبره كتير في افريقيا مع فيتا كلوب ومع منتخب الكونغو، فاعتقد برضه هيكون منافس قوي على البطوله السنه دي لو نجح انه يعدي من دور المجموعات.
عايزك تقول لي اسمين، واحد
تمام.
منهم في افريقيا ممكن يطلع على اوروبا من خلال دوري ابطال افريقيا، واسم تاني ممكن يفضل محليا بس يروح لمحطة اكبر يعني،
هو
بس جوه دوري ابطال افريقيا يعني.
الاسم ده اللي ممكن يكون مؤثر ويطلع لاوروبا او يكون خناقه كبيره في داخل افريقيا، هو مارسيلو اليندي المهاجم بتاع او جناح سان داونز الجناح تشيلي، وممكن احمد سيد زيزو ان هو يطلع لاوروبا من الزمالك لو ظهر بشكل كويس جدا، خصوصا ان كان عنده انديه كتير عاوزه تجيبه، شفنا لحد في اوروبا كان في نانت الفرنسي عاوزين يتعاقدوا معاه، فممكن برضه يبقى في متابعه لاحمد سيد زيزو الموسم الحالي برضه مع الزمالك لو نجح ان هو يقود الفريق انه يوصل لنهائي دوري افريقيا.
تمام. مين بقى اللي ممكن يطلع محطة أحسن جوه أفريقيا يعني، سواء بقى من يعني شمال أفريقيا ممكن مثلا يجي بلد زي مصر، أو لعيب مثلا من ناحية جنوب أفريقيا بقى، أو مثلا من غرب أفريقيا ممكن بدأ يروح ينتقل لنوادي زي في الجزائر، الوداد، ترجي، يجي أهلي وزمالك، بيراميدز؟
ما هو هنا الامر هيكون مرتبط على ان اللاعب ده هيظهر ازاي مع النادي، خصوصا ان هم اغلبهم هيظهروا او اللعيبه دي هتظهر مع انديه كبيره زي سان داونز مثلا، فان هو يظهر مع سان داونز لما سان داونز يجي يبيع لنادي في افريقيا منافس ليه في افريقيا بيطلب ارقام خياليه، يعني كان طالب من الاهلي في سيرينو 5 مليون دولار. نفس الشيء لو مثلا الهلال، يعني كان مثلا معجب بمحمد عبد الرحمن الغربان المهاجم بتاع الهلال السوداني، شايفه مهاجم ممتاز جدا، لو استمر في اللي بيقدمه مع الفريق ممكن يبقى محطة ان هو يروح مثلا الوداد او يروح الترجي، او حتى يبقى فيه تفكير في نادي مصر ان هو يتعاقدوا معاه. لكن برضه هنروح لفكرة برضه ان هل الاندية برضه في مشكلة في الاندية في افريقيا، وده اللي خلى الاندية في مصر تتجه للعيبة من اوروبا، ان الاندية في افريقيا برضه بقت بتطلب ارقام كبيرة لمجرد سماع اسم الاهلي او الزمالك عاوزين لاعب عندهم.
السؤال الأخير،
تمام.
ماشي، الزمالك بيفكر في أي لعيبة تحت السن وبدأ يشتغل على الملف ده، ولا الملف ده مقفول السنة دي حتى في يناير؟
هو مقفول ليناير، لكن الزمالك هيبدأ يدور في يناير على ان هو يتعاقد مع لاعب تحت السن، الأولوية ان هو يكون لاعب جناح يكون منافس او يكون دكة لابراهيم اناضاي وزيزو لحد اخر فترة انتقالات. كان الزمالك بيدور على لاعب يكون تحت السن جناح. هنشوف بقى هل فريرا في يناير هيبقى عاوز نفس الفكرة، ولا تعاقد مثلا مع مصطفى شلبي ممكن يدي دعم قوي للدكة، فممكن يدور في مركز تاني زي نص الملعب او المهاجم. لكن انا شايف ان هو لو دعمه المركز ده بلعب اجنبي تحت السن اعتقد هيكون الجناح.
طب بص، انا مش فارق معايا الاسامي قوي، بس هل الزمالك فعلا اصلا كان خد خطوات لاي مركز من المراكز دول تحت السن، ولا الموضوع من اول الصيف لحد يناير مقفول، وهنبدا في يناير نبدا ندور على لعيبه، مش هنبدا نشتغل عليهم حتى من دلوقتي؟
لا لا، الزمالك ما شغالش على حد تحت السن لحد دلوقتي، لكن هم هيبداوا بقى يشوفوا يدوروا في الفتره الحاليه على لعيبه تحت السن بقى فين.
تمام، بص احنا الحلقه خلصناها، انا مبسوط ان احنا كنا مع بعض، يعني استفاده كبيره جدا بخصوص الكره الافريقيه، وانت يعتبر بالنسبه لي هو مصدر رقم واحد، اكتر شخص انا بثق فيه في اي اخبار ليها علاقه بافريقيا، وانا اتشرفت ان انا كنت في حلقه معاك.
انا والله سعيد اللي انا كنت معاك يا يوسف، وان شاء الله نكررها دايما، و يعني الناس تكون برضو استمتعت بالحلقة، والتوفيق ليك دايما، وان شاء الله تكون مكسر الدنيا كده دايما كده يا حبيبي.
ربنا يخليك يا جماعة، الحلقة خلاص انتهت، أتمنى الحلقة تكون كانت لذيذة وعجبتكم، فاللي عجبته الحلقة يعمل لها لايك، وممكن يكتب كومنت على كل اللي دار في الحلقة، ممكن يعمل سبسكرايب للقناة عشان يقدر يتفرج على حلقات بشكل مستمر اللي بتنزل كل فترة، يقدر إن هو برضه يعمل شير للحلقة على منصات التواصل الاجتماعي، يقدر يسمع الحلقة برضه على تطبيقات زي أنغامي وسبوتيفاي وأبل بودكاست وجوجل بودكاست وأمازون ميوزك. فأتمنى الحلقة تكون عجبتكم، شكرا، مع ألف سلامة.